سل ريانة لم تذبني.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع الشاعر والأديب والإعلام المخضرم صاحب لغتنا الجميلة. أيها الجميل يا أبا يارا، حياك الله.
حياك الله يا سيد الكريم، وأنت في مجمع اللغة العربية في القاهرة، وأنت ورفاقك نورتم المجمع.
نورت
يعني أنا سعيد بأن مشاهديك سيرون فيك طرازا جادا من مذيعي الإعلام العربي عندما تعكف على مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الموضوعات. قواك الله وجعل كثيرين في أماكن مختلفة من عالمنا العربي يقتدون بك.
أنا إن شاء الله أكون عند حسن ظنك يا
إن شاء الله،
بس بشرط واحد، إذا أخرجت لنا برنامج لغتنا الجميلة مقروءا ومسموعا.
هو بدأ يقرأ، هو الآن طبعت منه 4 مجلدات كبيرة، طبعتها وزارة الثقافة في دولة قطر في مناسبة الدوحة عاصمة ثقافية منذ 2 عامين. نشروا المجلدات 4 الأولى، ولديهم الآن 5 المجلدات رهن الطباعة، وسأواليهم ببقية المجلدات حتى 10 منها إن شاء الله
بإذن الله،
وسيكون متاحا لكل الناس لقراءته. وهناك فكرة لنشر حلقات لغتنا الجميلة صوتيا كما تذاع في الإذاعة ليتابعها الناس ويستمعوا إليها.
جميل. وأنا لا أريد أن هذا البرنامج سنفرد له حلقة خاصة عن بدايته
إن شاء الله،
وعن إعداده
إن شاء
وعن ضيوفه ومغامرات كثيرة
إن شاء الله
معه. ولكن بالمناسبة الدكتور عبد الله الغذامي لما تحدثت معه وأوصاني بالتسجيل معك حملني السلام وقال هذا الرجل
الله
تربينا على برنامجه لغتنا الجميلة.
الدكتور عبد الله الغذامي أولا هو شاعر جميل، وأنا قرأت له من شعره ما لا يعرفه الناس في المملكة. كان شاعرا من طراز إبراهيم ناجي وعلي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل، وكان مجايلا لشعراء في المملكة نبضهم فيه حرارة الشعر الرومانسي. النقد اختطفه من الشعر.
طيب وين دس هذا الشعر عنا يا شيخ؟
يعني ليته ينشره.
والله أنت أغريت به.
ليتني ينشره، وليتك تقابله وتجري حوارا معه عن عالمه الشعري الذي ظهرت به صورته الأولى عندما كان في مقتبل العمر قبل أن ينتقل إلى يد الناقد الحاسم الجبار ويتابع تطبيق مذهبه النقدي على النصوص الأدبية شعرية ونثرية.
والله يا دكتور هذا سر أفشيته في غاية الروعة، والدكتور عبد الله سيشاهد الحلقات وأنا سأرسل له حتى يشاهدها. وأقول الآن الدكتور فاروق
له لقد أفشى فاروق سر شعرك الذي أخفيته عن الناس، لأنه جزء من تاريخك وجزء من تاريخ الحركة الشعرية في المملكة.
طيب جميل، خلينا نصل الحديث.
يعني هو أقرب إلى شعر حمزة شحاتة، ولذلك أعظم كتبه النقدية كتابه الخطيئة والتكفير عن الشاعر حمزة شحاتة.
جميل.
لأنه وجد فيه صورة لنفسه الشاعرة.
جميل.
فلما لم يستمر شاعرا اكتفى بالكتابة النقدية عنه.
والله هذا ربط جميل في غاية الروعة. طيب خلينا نصل حديثنا بحديث الطفولة والبدايات. لما انتقل من القرية فاروق شوشة إلى الجامعة القاهرة، من القرية إلى المدينة الكبيرة بصخبها ومثقفيها وأنت محظوظ أنك يعني جيت في عصر كبار العمالقة من الأدباء. حدثنا عن هذه الحقبة.
النقلة كانت شديدة الصعوبة. القرية عالم بسيط، مجموعة من الأسر كلهم يعرفون كلهم.
يا سلام.
وبالتالي وأنا أمشي في الشارع، هذا ابن فلان، عمه فلان، أخوه فلان، وأنا بدوري أقول هذا فلان. فالقرية كلها مجتمع صغير هادئ بسيط، يجتمع في الفجر في المسجد، ويجتمع في صلوات الجمعة، ويجتمع في المناسبات السعيدة والمناسبات الحزينة. وخلال هذا الوجود القروي البسيط تكون وجداني.
يا سلام.
الإيمان بالقيم العليا، رضاع الإيمان من منابعه الأولى، الكتاب، المصحف الكريم، التفسير، أساتذة اللغة العربية والدين الإسلامي، مسجد القرية الكبير الذي يجتمع فيه الناس ونحن من ورائهم باعتبارنا النشء الذي يحاكي ويقلد.
جميل.
كل هذا عالم أطرع وجداني في البداية بصورة سمحة رضية. ثم الطبيعة في القرية، الطبيعة في قريتنا تقع عند ملتقى النيل بالبحر الأبيض، فهي برزخ بين ماءين، ماء عذب هو ماء النيل، وماء ملح أجاج هو ماء البحر. وتذكر مزج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. هكذا نشأت قريتي، ونشأت فيها بين نهر وبحر. البحر يعطيني الإحساس بالامتداد والتفكير في الشاطئ الآخر، أين هو ومن يقع على هذا الشاطئ، وما هي اللغات التي يتكلمها الآخرون، وما نوع الثقافات والحضارات لديهم. والنيل يربطني بأدادي الأول، ويربطني بمنابعه الأولى، وهو يعبر قادما من الحبشة ومن الهضبة الإفريقية، قادما ليمر بقريتي، وفيه الطمي الخصب الذي يلون الأرض المصرية ويجعلها تتفجر بالنبات. الطمي الآن لم يعد يصل، لأنه يتجمع في بحيرة السد العالي ويترسب فيها. حرمت الأرض طمي النيل، لكنها كسبت ماء في زمن أن النيل لا يجيء بحجمه، أو يحدث ما يسمى بالتحريق، فماء بحيرة السد يفتح ليغذي هذه المساحة الهائلة من الزراعة. النيل تاريخ وجغرافيا وحس إنساني. أحيانا
ما تحضرك أبيات فيه؟
أحيانا كنت أتصوره يئن ويشكو، لأن المصريين المعاصرين أو أهل العصر الحديث لم يحترموه كما ينبغي.
كتبت
أنا لي ديوان كامل عن النيل.
يا سلام.
النيل يسأل عن وليفته، وليفته هي مصر.
يا سلام.
لأن مصر هي معشوقة النيل. التي يسعى إليها عبر آلاف الكيلومترات ليقبل قدميها في ثراها الذي يسقيه برحيق الحياة. هذا النيل ولدت عليه على شاطئه في القرية، عشت معه في المدرسة أطل من شباكها على النيل، عاشرته وأنا أعمل في الإذاعة في مبنى مسبيرو أكثر من 40 عاما.
الله.
أطل من نافذة المكتب على النيل، جئت إلى مجمع اللغة العربية الذي أطل منه على النيل، فالنيل لا يبعد عنا الآن إلا 10 أمتار. سكنت في القاهرة في بيت يطل على النيل، فأحسست أن النيل صاحبني من طفولتي إلى شيخوختي.
يا سلام.
ولي نحوه شعوران متضادان، شعور بالإعجاب والانبهار والإجلال، وشعور بالرهبة والخوف، لأني كدت أغرق فيه وأنا في سن 8.
يا سلام.
أغراني ابن عم لي أكبر مني بأن نسبح، وأنا لا أعرف السباحة، وسبح هو وبلغ الشاطئ الآخر، وقال لي تعال لا تخف، إذا رأيت أنك ستغرق سأنقذك. فأنا طفل سمعت كلامه وذهبت إليه في النيل ماشيا، فمشيت مترا مترين وأنا أقول له انظر الماء ما زال حتى هنا، وفجأة لم تعد هناك أرض، صرت تحت الماء أطفو وأنزل. وهو كل ما فعله أنه يصرخ من الشاطئ الآخر، الحقوا ابن عمي يغرق، ابن عمي الذي وعدني بالإنقاذ، هو لو أراد أن يجيء لينقذني سيأخذ نصف ساعة من العو. فرجل مسكين فقير يحمل، يعمل حطابا ويحمل خشبا قديما، رآني فألقى بنفسه في النيل وأخرجني.
الله.
دون أن يعرف من أنا أو أعرف من هو. طبعا في هذا اليوم أخذت علقة هائلة من أبي لأني خرجت على التعاليم، وذهبت منذ ذلك اليوم أنظر إلى أي ماء في النيل، في البحر، في السفر، في مصر، في خارج مصر، وأقول أحبك أيها الماء وأخشاك وأرهبك.
ما تعلمت السباحة بعدها؟
حاولت أنا كبير، لكن وأنت كبير تكون ثقيلا على الماء، فالماء ينزل من تحتك ويغوص بك، وأحفادي يضحكون، جد لا يستطيع العوم، نعلمك يا جد، نمسكك من رجليك ومن رأسك، أتحول إلى قطعة من الحديد متصلبة فوق الماء، أستطيع أن أبقى على ظهري بعض الوقت، يعني لو أني سقطت الآن في الماء يمكن أن أعوم على ظهري، لا أعوم، يعني أتمدد على الماء على ظهري حتى لو ساعة حتى يجيء من ينقذني، لكن العوم بهذه الطريقة لا أملك.
طيب هذا النيل الذي أحاط بك يعني من صباك إلى شبابك، ما بنقول شيخوخة لأنك لازلت إن شاء الله في الشباب.
شكرا.
ما الذي يعني كتبت فيه من, من, من
أنا كتبت فيه قصائد هذا الديوان،
اختر لنا منها واحدة يعني.
سأبدأ بالقصيدة الأولى وأنا أقول هي تبدأ بداية عاطفية، لكن النيل هو الخلفية. في القلب مكانك والنيل ورائي وأمامي،
السلام.
أخرج منه إليك، السلام. وحولي لغة الطير وهسهسة الأغصان،
الله.
وعطر دل عليك
يا أخي الهسهسة،
تفاوح فيك ورف عليه، النيل الطيب يرعى موعد أوبتنا، يفتح في الفجر ذراعيه ليعانقنا، وتذكرنا دلتاه وموسيقاه بليال لا يطمسها النسيان، يسكنها جمر الأشجان وتشعلها نار الأحزان.
يا سلام.
بمناسبة النيل، المصريون القدماء كان لديهم دعاء يرددونه قبل الموت عندما يحسون أنهم على أبواب العالم الآخر، يرفع الواحد منهم يديه إلى السماء ويستغفر إلهه المعبود. المصريون هم أول من اكتشفوا معنى الألوهة ومعنى الوحدانية، وكانوا يخلعون ذلك على الشمس مرة وعلى النيل باعتباره مصدر الحياة، ولذلك شوقي يقول على النيل، لأن المصريين عبدوه من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت، لأن الفراعنة كانوا يظنون أن النيل نهر ينبع من السماء، ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق، إلى آخر قصيدتي. فكان المصري يقول اغفر لي يا إلهي فأنا لم أقتل ولم أزني ولم أسرق ولم أؤذي جاري، وانظر إلى هذه الأخيرة، ولم ألوث النيل.
الله.
كأن المصري القديم كان يعتبر تلويث النيل بإلقاء القاذورات أو المخلفات فيه إثما عظيما وكبيرة من الكبائر، كأنه القتل أو السرقة أو إيذاء الجار. هذا يدلنا على تقديس القدماء للنيل. الآن المصريون يصب في النيل كل ما يخرج من مصانعهم المقامة على الشاطئين، جثث الموتى، جثث الحيوانات النافقة إلى آخره.
الله.
معنى تكريم النيل لأنه مصدر الحياة لم يعد حاضرا. ولذلك في هذا الديوان أنا أشكو المصريين باسم النيل.
جميل.
في قصيدة ثانية، ما دمت قد فتحت لنا
لا أبد
أوادي يعني أبد ذكريات النيل،
كأني بك تتمنى لو جلست الفكرة القديمة إلى اليوم، يعني المعتقد القديم.
هذه أولى القصائد التي كتبتها على النيل. ألقى النيل عباءته،
يا سلام،
فوق البر الشرقي ونام. ألقى النيل عباءته فوق البر الشرقي
ونام.
هذا الشيخ المحني الظهر دودب ثم تقوس عبر الأيام.
يا سلام.
العمر امتد وليل القهر اشتد، وصاغ الوراقون فنون الكذبة في إحكام، لكن الرحلة ماضية والدرب سدود والألغام. حمل العكاز وسار يحدق في الشطآن وفي البلدان، قيل القاهرة، توقف، جاء يدق الباب ويحلم، هل سيصلي الجمعة في أزهرها؟
الله.
يمشي في المسكي والعتبة، يعبر نحو القلعة، أو يتخايل عقبا في ظل الأهرام. ويظل الشيخ النيل يحدق، لا يجد وجوها يعرفها، وبيوتا كان يطل عليها، وسماء كانت تعكس زرقته، وهو يمد الخطوة ويسبق عزف الريح ويفرد أشرعة الأحلام. وقف الشيخ النيل يسائل نفسه، هل تتغير سحن الناس كما يتغير لون الزي؟ وهل تتراجع لغة العين كما يتراجع مد البحر؟ وهل يمتفئ شعاع القلب فتسقط جوهرة الإنسان ويركلها زحف الأقدام؟ دق الشيخ النيل الباب، فما اختلجت عين خلف الأبراج، ولا ارتد صدى في المرسى الآسن، أو طار يمام. من يدري أن النيل أتى، أو أن له ميعادا تصدح فيه الموسيقى ويؤذن فيه الفجر فتنخلع الأفئدة ويكسو العينين غمام، وتنحنح مزدردا غصته.
الله.
عاود دق الباب الناس نيام. ألقى النيل عباءته فوق البر الغربي ونام. هو في البداية ألقى العباءة فوق البر الشرقي الذي فيه الحياة والمدن. البر الغربي عند المصريين القدماء هو بر الموتى والمقابر.
الله.
فألقى النيل عباءته فوق البر الغربي، يائسا من الناس واهتمامهم به وحرصهم عليه.
والله أنت تتمنى لو جلست المعتقد القديم يعني عندهم بتقديس النيل أو رؤيتهم.
لا، الإحساس بأن النيل حياة، يعني عندما ولكم في الماء، يعني الماء ده سر الخلق، سر التكوين.
وجعلنا من الماء
للإنسان، الحياة، النبات، حتى الجماد. طب هذا الماء الطهور الذي جعل وضوءا والذي فيه سر الحياة، جميل، ألا يستحق التكريم؟
صحيح. وأنت كرمته بهذا الديوان الحقيقة، وبهذه الأبيات الجميلة التي جسدت النيل وهو يتحرك،
وقصة الغرق سجلتها في قصيدة هنا،
جميل،
بتفاصيلها،
جميل جميل، نأخذها نعرض لها مرة أخرى إن شاء الله. طيب نحن في القاهرة، نحن في الجامعة، الأستاذ الشاب فاروق شوشة
يدخل
بين الأدباء، بين هذا العالم الجديد،
لا بد من قصة وقفة هنا. حلم حياتي كان أن أدخل كلية الآداب. لماذا؟ لأن كلية الآداب فيها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين يدرس، إذن سأكون من بين طلبته وأنهل العلم منه بشكل مباشر، ليس من قراءة كتبه. الأمر الثاني أن كلية الآداب فيها، واستر على أخيك، أجمل بنات الجامعة. يعني عندما كنا ونحن مراهقون، نحن بقى قرويون، لدينا أستاذ شاب في المدرسة، أسأله يا أستاذي العظيم أنت خريج كلية الآداب؟ يقول نعم. أقول له أين توجد أجمل الطالبات؟ يقول لي في قسم اللغة الفرنسية. هذا قسم لن أدخله، يدخله أبناء القواجات. طيب ما القسم التالي؟ يقول لي اللغة الإنجليزية. يقول طيب وقسم اللغة العربية؟ يقول يا أخي لا لا، ابحث لك عن قسم آخر إذا كنت تريد البنات الجميلات. أقول له لا، مصيري هو قسم اللغة العربية. ذهبت إلى جامعة القاهرة، دفعت الرسوم، كشفت الكشف الطبي، باقي على بدء العام الدراسي عدة أيام، وإذا بخبر صغير ينشر في الصحف، كلية دار العلوم لأول مرة في تاريخها ستأخذ طلابا من الثانوية بدلا من الأزهريين. أبي الذي كان في طفولتي يحلم بإدخال الأزهر استيقظ الحلم في رأسه. دار العلوم ليست كلية الآداب، وهي ليست الأزهر، لكنها وسط
بين هذا وذاك،
برقية من سطرين. اسحب أوراقك من كلية الآداب وقدم إلى دار العلوم.
وانت قبلت في
كلية الآداب؟ خلاص. ما معنى سحب أوراقي والتقديم إلى دار العلوم؟
أنك تخسر طه عميد الأدب.
ليس هناك وسيلة للجلوس بين يدي طه حسين وبنات كلية الآداب الجميلات. وكانت كلية دار العلوم تأخذ طلابها بامتحان تحريري ثم شفوي. فقلت لنفسي المسألة بسيطة،
أرسب
في الامتحان. فظهر من يقول لي وإنت حضرتك شاعر ترسب في امتحان في اللغة العربية وأنت داخل دار العلوم وأنت الأول على المدرسة في اللغة العربية؟
هذا الضمير ولا الأستاذ؟
لا، زملاء لي، وأنا أقول لهم حكم علي بكذا، سأفعل كذا، يقولون ستكون عارك إلى الأبد. ثم لاحظ، لو رسبت في دار العلوم لن تقبلك الآداب ثانية، لأنك سحبت أوراقك. معنى سحبت أوراقك أنك لم تحترم هذه الكلية. ستذهب إما إلى الحقوق أو إلى التجارة، اللتين تأخذان مجموعا أقل. قلت الحقوق والتجارة ليس من أهدافي، إذن لابد أن أنجح في الامتحان.
خلاص، أين المفر؟
دفعتي كلها كانت طلابا، الدفعة التالية لي دخل فيها بنات، الدفعة التالية والتالية والتالية، حتى أصبحت الكلية ثلثاها من البنات وثلثها من البنين، لكني كنت قد تركتها وتخرجت، فلم أظفر بهذا العهد السعيد.
بس يمكن ما كانوا جميلات يعني.
يعني.
طيب أنت ذكرت لي
في هذه السنة وهي العام الجامعي 52-53، عام الثورة في مصر، كانت مصر تموت، يعني عهد يولي وعهد يولد، وبالتالي أفكار، تيارات سياسية، حوارات ثقافية وأدبية، شعر تقليدي يثور عليه الشعراء يكتبون الشعر الجديد أو الشعر الحر أو شعر التفعيل، تظهر مدرسة جديدة من الشعراء، البياتي والسياب ونازك الملائكة وبولند الحيدري في العراق، في مصر عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي، في لبنان خليل حاوي، في الشام نزار قباني، يعني عالم يتشكل. وبدأت أجد نفسي وسط هذا الكون المختلط سياسيا وثقافيا وأدبيا، وكل ما في رأسي من الثوابت التي صنعت في القرية يرتج ويهتز ويتبدد ويطير، وأنا خارج من ظلام الجاهلية إلى نور العهد الجديد السعيد. العهد الجديد يشرق في نفسي كنور الإسلام، لكن بقايا الجاهلية والعالم القديم ما تزال، وأنا في وسط هذه المعركة في خضم معارم. أعتقد أني قضيت حياتي الجامعية في سنواتها الأربع وأنا بين هذا القديم الذي يولي والجديد الذي يولد، حتى اكتشفت أني صرت جنديا في معركة الجديد.
جميل، احنا سنستفيض في معركة الجديد، ونرى هل الأستاذ فاروق شوشة تنكر للقديم وجحده أم لا. ولكن بنختم الحلقة، بقي دقيقة واحدة. أنت ذكرت لي طرفة جميلة، يعني في لا أدري هي في كلية الآداب ولا في دار العلوم، لما المقابلة أجراها معك
امتحان دخولي إلى دار العلوم، كنت كان نجحت في الامتحان التحريري. الناجحون في الامتحان التحريري هم الذين يمتحنون شفويا أمام لجنة من كبار أساتذة الكلية. فسألني أحدهم: هل تحفظ شعرا؟ قلت له نعم. ثم أردفت: من أي عصر؟
عجيب.
قال لي: من أي عصر؟ ونظر إلي، أنا كنت صغير البنية والجسم ولا أوحي بالثقة. قال لي: من أي عصر؟ أنت تعرف أن للشعر عصورا؟ قلت له نعم، العصر الجاهلي ثم الإسلامي ثم الأموي ثم العباسي. قال: بالراحة، قل من العصر الأول. أراد أن يغيظني وهو العصر الجاهلي، فأنا أردت أن أغيظه. قلت له: لأي شاعر؟ قال لي: لأي شاعر؟ قلت له نعم، لأي شاعر. قال: يعني قل لأحد شعراء المعلقات. قلت: هؤلاء مشهورون، سأقول لك لشاعر غير مشهور. قال: ومن هو؟ قلت: عروة بن الورد. قال: كيف تعرف عروة بن الورد؟ قلت له: هو من الشعراء الصعاليك، وكان يجمع الفقراء من حوله وينهب بعض القوافل ليوزعها على المحتاجين، فهو رجل إنساني النزعة، كريم عطوف. أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بجسمي جحود الحق والحق جاهد، وإن امرؤ عافي إنائي شركة، وأنت امرؤ عافي إنائك واحد. أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء وارد. هذا البيت الأخير لا يوجد مثله لشاعر في أي بقعة من العالم، أنه عندما لا يملك ما يعطيه يقسم جسمه
في جسوم كثيرة. أنا الحقيقة مضطر أني أقطع عليك، وإن كنا سنصل
اقطع وربك الأعظم
لكن أنت إعلامي وتلفزيوني ومشهور وتعرف هذه الأمور، لذلك سننهي الحلقة على أن نصل الحديث في الحلقة القادمة. استودعكم الله مشاهدينا الكرام إلى الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا أكاد أذكر شاعرا إلا وأحفظ له بيتا بيتين مقطوعة قصيدة، وهناك من الشعراء من أحفظ دواوينهم كاملة: وإذا الطائر عن عشك طار، جفت الغدران والثلج أغار، هذه الدنيا قلوب جمدت، خبت الشعلة والجمر طوارى. فقال له: أنت لست أعمى البصر، أنت أعمى البصيرة، ما معناه؟ طه حسين تأذى وهو الفاقد للبصر من هذه القصيدة، فانسحب تأذيه على كل الديوان. فقال هذا شعر من شعر الصالونات الأدبية في القاهرة لا يتحمل هبات النسيم حتى يختفي.
صالح جودة يعلق في ذهني له يا حلوة العشرين لا تفزعي من همسة الخمسين في مسمعي.
إذن أنت القائل وأنا المستمع.
لا
فتفضل.
لا لا
فتفضل.
أنا أريد أن أفتح لك الطريق.
ذكريات من صبانا الأولي لم تزل ريانة لم تذبلي.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي.